أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: يجوز إذا أجنب نفسه عمدا، البت بالحلال لا يكون حراما، ذاك مطلب آخر، أجنب نفسه جاز له أن يتيمم. بعد ذلك إجناب العمدي من عنده مع العلم بأن الماء يضره، يجوز له أن يجنب نفسه مع العلم بأن الماء مضر له، جاز له التيمم. هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل المتسالم عليهم، ويدل عليه جملة من الأدلة. إطلاقات الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة: الطهارة المائية، الطهارة الترابية، عند الاعتذار، عند العذر، عند هذا، لا فرق بين أن يكون العذر اختياريا أو يكون العذر بغير اختيار، عمدا واختيارا أحدثه أو يكون بغير اختيار. وهذا الحكم لا يختص في المقام، في التكاليف الاضطرارية كذلك له أبدال أيضا يجري هذا، هذه المسألة فيها أيضا يدل عليه الإطلاقات والعمومات. قاعدة الضرر، قاعدة الحرج، لو كلفناه بالغسل فحينئذ وهو مضر، الماء مضر له، قاعدة الضرر تجري، قاعدة العسر والحرج. وهناك روايات أخرى ذكرناها سابقا في المجدور وغيره، كهذه الإطلاقات تشمله ولا إشكال فيه من هذه الناحية. إلا أنه ذهب جمع من كبار الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يجب عليه الغسل وإن كان مضرا له، بل في بعض العبارات منهم اللي يستفاد منه حتى إن أوجب تلف نفسه يجب عليه، لأنه هو الذي أوقع نفسه في هذا، فبنفسه أوقع نفسه. واستندوا لهذا الحكم الدعوة والإجماع عليه، واستندوا لجملة من الروايات التي تدل على هذا المطلب. لكنما هذه الروايات هي صحيحة من حيث السند، ما فيها إشكال، إلا أن دلالتها أيضا فيها غموض. هل إن هذه الروايات الإمام فعل ذلك، وسنقرأ الروايات أن الإمام فعل ذلك، هل كان الإمام يعلم بأن الماء يضر له؟ هل كان الإمام يتحمل هذه الضرر وغير ذلك؟ فما هو سبيل لحمل هذه الروايات؟ فحينئذ هذه الروايات مجملة فعل الإمام صلوات الله عليه، أنه وقع في هذه المشكلة أيضا، وهو أيضا ابتلى بهذا، وكانت الليلة باردة والهواء شديد البرد، كل ذلك وارد في الروايات، ومع ذلك الإمام اغتسل بالماء البارد. فهل إن الروايات وردت في هذا المضمون على أنه يفعل ولو أوجب التلف، تلف النفس، إيقاع النفس في التلف هذه وأمثال ذلك؟ نقرأ الروايات ونرى هل هذه دلالتها تامة أم يمكن حملها على محامل، وعلى فرض عدم إمكانها لا بد من طرحها لذهاب الإجماع المخالفة المشهور للإجماع وللروايات الأخرى، أي الإطلاقات والعمومات والقواعد التنزيلية وسهولة الشريعة المقدسة، فلا بد من رفع اليد عن هذه الروايات. نقرأ هذه المسألة. قال رحمه الله: إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله. على المشهور بل المتسالم عليه بين الأصحاب لإطلاق أدلة البدلية الشامل لما إذا حصل بالعمد والاختيار أو بغير اختيارين، الشامل ذلك لهذه الصورة فلا فرق بينه وبين بين غير العامد، وظاهرهم كون الحكم كذلك في جميع التكاليف العذرية لو أوجد موضوعها المكلف بالاختيار أف يفعل في نفسه فعلا حتى يتمرض لا يصوم في شهر رمضان يسقط الصوم عنه، وإن فعل شيئا الثواب ذهب من عنده ذاك شيء لا، لكنما الآن هو مريض فعل بنفسه وأثبت المرض في نفسه باختياره يسقط الصوم. ولكن قال رحمه الله: لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا قال بالاحتياط، نسب ذلك إلى الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة، وإلى المفيد في المقنعة، وإلى الصدوق في الهداية. قال في كشف اللسان: إن على المتعمد الغسل وإن خاف على نفسه ولا يجزئه التيمم، وحكي عن ظاهر أبي علي وفي الهداية والخلاف وإن خاف التلف، ويحتمله كلام المفيد حتى إذا احتمل التلف يجب عليه الغسل لأنه أوقع نفسه في هذا. الكلام في الدليل استدلوا عليه بالإجماع، ولكن هذا الإجماع موهون بإعراض الأصحاب والدعاء المشهور بالإجماع أيضا، موهون بذهاب المشهور إلى الخلاف، بل ادعي الإجماع على الخلاف، فهنا إجماعان: إجماع هؤلاء وإجماع المشهور. وأخرى بأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه، إذا هو الذي أدخل الضرر بنفسه فتكليفه لا يسقط. يقول إن مقتضاه بناء على هذه مقتضى حرمة الجماعة عليه، مع أنه لم يقل به أحد من الفقهاء، فمعناه يحرم عليه الجماع لأنه يوقع نفسه في الجنابة وهو يعلم بأن الماء استعماله مضر له فيحرم عليه الجماع، لم يقل به أحد من الفقهاء. فحرمة الجماع ولا يقول بالحرمة أحد للأصل والإطلاقات، مع أنه لا ريب في أن حفظ النفس أهم شرعا. أنت تحكم عليه بأنه يجب عليه الغسل ولو كان مضرا وإن أوجب التلف كما في بعض العبارات، حفظ النفس أهم من الوضوء والطهارة المائية التي لها بدل، فكيف تحكم عليه بأنه يجب عليه الاغتسال ولو أوجب التلف وهناك دليل حرمة إتلاف النفس، مع أن الطهارة المائية لها بدل، فكيف يمكن أن يكون؟ ما أنه لا ريب في أن حفظ النفس أهم شرعا إذا دار بينه وبين الطهارة المائية التي لها بدل، وأهم شرعا وعقلا من الطهارة المائية التي لها بدل، سواء كان ذلك بالاختيار أو كان بغير الاختيار أم بدون الاختيار، مضافا إلى الإطلاقات الدالة على وجوب التيمم على المريض والمجروح والمقروح والخائف، الشاملة لما إذا حصل بالاختيار أو بغير اختيار. هذه هي الأدلة التي نرد بها ما ذكروا. ثالثا الدليل جملة من الأخبار، منها صحيح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، فقال عليه الصلاة والسلام: يغتسل على ما كان، فإنه لا بد من الغسل، عليه أن يغتسل أيا كان هذا، كان جامدا غير جامد فعليه الغسل، لا بد من الغسل. وذكر أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوا به مسخنا أي ماء الساخن فاغتسل وقال لا بد من الغسل حينئذ خش. هذه الرواية من حيث هي نفسها تدل على أنه الماء صحيح هو مريض لكن الماء مسخن، لكن هو يقول هذا وإن أوجب التلف. شيخ المفيد وبعض العبارات يقول وإن أوجب التلف، الرواية ما تدل على هذا الأمر بأنه حتى لو أجب التلف الإمام سخن الماء وأتوا به. هذه الرواية. ومنها مرفوع علي بن أحمد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام سألته عن مجدور أصابته جنابة، ما يعلم أن هذه الجنابة باختيار منه أم بغير اختيار، أصابته جنابة، قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم. فصل الإمام بين أن يكون الجنابة عمدية حصلت من اختياره أم كان بغير اختياره احتلام، فحينئذ فليتيمم. ونحوه مرفوع إبراهيم ابن هشام الذي تقدم أيضا ذكر هذه الروايات. هذه هي فصل بين ما إذا كان بالاختيار فليغتسل وإن كانت الجنابة بغير اختيار كالاحتلام فلا، التيمم يقبل. ومنها صحيح سليمان بن خالد وأبي بصير وعبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنة أي مشقة من الغسل كيف يصنع، قال عليه الصلاة والسلام يغتسل وإن أصابه ما أصابه، حتى لو أصابه ما أصابه، وإطلاقه يشمل حتى التلف. من قال بأنه حتى إذا كان يوجب التلف الغسل اعتمد على هذه الرواية وإن أصابه ما أصابه. فحينئذ قال وذكر أنه كان وجعا، الإمام صلوات الله عليه يقول أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني واغسلوني، فقالوا إنا نخاف عليك، فقلت ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني حينئذ. هذا فعل الإمام، إن الغلمة يقول نخاف عليك، مع ذلك الإمام قال لا بد منه غسل، لا بد من أن أتي به. هذه هل إن هذه الرواية وغيرها الإمام كان يعلم بهذه المصيبة وهذا النوع من هذا لا يعلم وخصوصيات هذه، هذا مشكل نعتمد، فلا بد أن نحمله، حمله على بعض المحامل هي بعيدة لكن لا نحتاج، مع وجود المعارضة في البين إعراض مشهور عن هذه الروايات حملنا هذه الروايات على محامل صحيحة فبها، إذا لم نحملها على محامل صحيحة لا نرتضي بتلك المحامل فالروايات معرض عنها عند المشهور لم يعملوا بها تسقط عن الحجية. وفيه إنه مخالف لمخالفتها لظواهر الكتاب والسنة، فلا مجال للخروج عن أدلة نفي الضرر والحرج، عندنا أدلة نفي الضرر والحرج، هذه الروايات مخالفة لأدلة الضرر والحرج، وما دل على الإضرار بالنفس أنه وإن أصابه ما أصابه إضرار بالنفس، يدل على حرمة الإضرار بالنفس، مخالفة هذه الروايات لأدلة الإضرار بالنفس، بل الأخذ بإطلاقها مخالف لصريح قوله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا حرج شديد، هو أجنب وفعل فعلته، لكن ما يضره الماء ما في مكان وهو مريض، مكان بارد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنصوص والنص الوارد في المجدور أنه لا يصيبه ماء ورد هناك أيضا نحمله على المقام أيضا ونحو هذا النص. فلا بد بناء على هذه، لا بد من طرح هذه الروايات مضافا إلى مخالفتها لهذه إعراض المشهور أيضا وإعراض المشهور عنها أيضا، أو حملها على بعض المحامل كما حملوها مع تعنت في البين. أما نحملها على ما فهذا يحتاج إلى دقة، مع أن اتفاق النص والفتوى على جواز تعمد الجنابة مع عدم الماء كما سيأتي إن شاء الله، يجوز للشخص أن يتعمد الجنابة مع عدم الماء باتفاق النص والفتوى. هذه المسألة تشمل ما نحن فيه أيضا، هناك في عدم وجود الماء، هناك في الضرر بالنسبة إليه والجو البارد، لا فرق بينهما كما سيأتي إن شاء الله. هذه هي المسألة. فالمسألة يجوز لهذا الشخص الذي تعمد الجنابة مع العلم بأن الماء يضره، جاز له التيمم وصح منه، هذا هو الذي بناء على هذا. ومن ذلك يظهر أنه مع الضرر يكون الاحتياط في ترك الطهارة المائية إذا علم بأن استعمال الماء له مع هذه الحالة يترك الطهارة المائية، لا الجمع بين الترابية والطهارة. لأجل ذهاب المشهور ولأجل هذه الأدلة قالوا بالطهارة الترابية، ولأجل أن هذه الروايات التي ذكرناها جمعوا قالوا أنه نجمع بين الطهارة الترابية والطهارة المائية، قالوا الاحتياط في هذا الأمر، نحتاط فنقول بأن هذا الشخص يتيمم لأجل تلك التي ذهب ذكروها المشهور ذهب، ولأجل هذه الروايات التي نقلناها أيضا يكون هناك عليه أن يتطهر بالماء، هذا هو الاحتياط. فحينئذ يكون الاحتياط في ترك الطهارة الترابية جمع كما سأل بعضهم يقولون. لكن لما نريد أن نبني على قاعدة الضرر، قاعدة الحرج، إذا كان ضرر في البين وإضرار بالنفس كيف يتحقق الاحتياط والمقام؟ الاحتياط في ترك الطهارة المائية، لا الجمع بين الطهارة المائية والطهارة الترابية يكون خلاف يكون هو الاحتياط. فلذلك نستفيد من هذه الأدلة التي ذكرناها في رد مقالة هؤلاء الأعلام من أنه ضرر، قاعدة الضرر وإضرار بالنفس وأمثال ذلك، يستدعي أن نقول بأنه لا يحق له أن يتطهر بالماء. فالاحتياط إذ هو في ترك الطهارة المائية، لا أن يكون الاحتياط في الجمع بينهما لأجل الدليلين، أرادوا أن يجمعوا بين الدليلين قالوا بالجمع بين الطهارة الترابية والطهارة المائية، جمع بين الأقوال. نعم، بعد رفع الضرر يكون إعادة الصلاة مع الغسل موافقا للاحتياط. إذا أردنا أن نحتاط في هذه المسألة، إذا ارتفع الضرر يعيد الصلاة مع الطهارة المائية، وهذا هو الموافق للاحتياط، ويدل عليه صحيح ابن سالم الذي تقدم سابقا. ثم قال رحمه الله: فالأولى الجمع بينه وبين التيمم حينئذ. إن الجمع بين الطهارة المائية والطهارة الترابية يقول الأولى، أي الاحتياط، هذا خلاف الاحتياط لما ذكرناه. إذا كان الماء مضرا له كيف يقدم على شيء يكون فيه ضرر وإضرار للنفس، وكيف يتحقق الاحتياط بين الماء والتراب؟ فهذا خلاف الاحتياط، فحينئذ إنه خلاف الاحتياط. بل المتعين حرمة الغسل لما دل على حرمة الضرر وحرمة الإضرار، ومثله ما احتمله في المعتبر، وحاكاه عن التهذيب من حمل الصحيحين على الاستحباب. أيضا قالوا بأنه نحمل الصحيحين على الاستحباب، أنه أولا يجب عليه التيمم ويستحبه الطهارة المائية أيضا غيره. إذا كان الطهارة المائية مضرة له يحرم عليه، كيف يكون مستحبا حينئذ؟ هذا هم أيضا غير صحيح. بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر وهو المتعين حينئذ. هذا الاحتياط لا ريب في حسنه، لأنه يجمع به بين الأقوال، وقد يشهد له صحيح ابن سنان المتقدم، حيث قال الإمام صلوات الله عليه: يتيمم ويصلي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة. هذا هو الذي يوافق صحيح ابن سنان، ولا إشكال هذا الاحتياط هو الحسن، هو الذي يجمع الأقوال. لكن لا بد من التصرف في هذا الحديث لما سيأتي من إجزاء التيمم الصحيح حينئذ. هذا الصحيح أيضا مخالف لما ذهبوا إليه من أن التيمم إذا كان صحيحا ومجزيا لا حاجة إلى إعادة الصلاة، وسيأتي إن شاء الله في أحكام التيمم يذكر المصنف هذا. تيممه صحيح معذور في استعمال الماء، فحينئذ إذا كان مجزيا لما يأتي ويعيد الصلاة مع الغسل حينئذ أو مع الماء؟ وسيأتي إن شاء الله هذا علاج هذا الأمر. وإن ذهب بعض الفقهاء لأجل بعض ما تقدم إلى أولوية الإعادة مع الجمع بين الغسل والتيمم، قالوا بأنه الآن إذا أراد أن يعيد بعد زوال الضرر الإعادة أين يجمع بين التيمم والغسل ويعيد، ولكنه مردود بأن الاحتياط يتحقق بالجمع بين الغسل والتيمم كما تقدم، فيما إذا كان هناك ليس ضررا في البيت، أما إذا كان فيه ضرر كيف يجمع بين الغسل والتيمم حين وجود الضرر؟ هذا شيء. نعم إذا زال الضرر لا بأس أن يجمع بين الغسل والتيمم لأجل الدليلين، هذا احتمال أن صلاته كانت في وقته بأن مع التيمم، هل الآن يعيده مع التيمم ومع الغسل؟ ولكن بعيد. بل التحقيق بأنه يتحقق الاحتياط بالغسل والصلاة فقط عند زوال العذر، ولكن الاحتياط حسن على كل حال. ثم قال رحمه الله: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده. تقدم نظير هذه المسألة في المسألة 12، وذكرنا الدليل على ذلك، قلنا أنه من تفويت التكليف الفعلي المنجز لا يجوز له حينئذ إبطال وضوئه. ينشأ إشكال في الجماع تجوزونه يا أيها رجال الدين، وفي الوضوء تقول لا يجوز لك أن كذا وكذا. الفارق هو النص، في الجماع ورد النص مع علمه بأن الماء يضره، ومع ذلك يجنب نفسه، قالوا بجواز ذلك كما تقدم وسيأتي. الفارق هو النص، في الوضوء ورد النص، في الجنابة ورد النص ولم يرد في الوضوء. فنرجع إلى العمومات، أن عليه تكليف منجس فعلي وهو الوضوء، وتوضأ الآن ويعلم بأنه لو تأبطل وضوءه إنما لن يقدر أن يحصل على ماء حينئذ، لا يجوز له إفساد هذا الوضوء بأنه هو تكليف منجز، وقد تقدم تفصيل الكلام فيه. ثم قال رحمه الله: لكن يجوز له الجماع، هذا الوضوء ما يجوز لأن يبطله بالحدث الأصغر، ولكن يجوز له أن يبطله بالحدث الأكبر، وهذه نعمة من الله لكم يجوز له الإجماع مع إمكان عدم إمكان الغسل والفارق وجود النص في الجماع ولم يوجد مثل ذلك في النص، بل الأدلة على ذلك، والأحوط ترك ذلك وسيأتي بيان ذلك.